يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، قلب يتعبد بالرجاء. لازلنا مع هذه العبودية العظيمة، عبودية الرجاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. كنا في معرض الحديث عن فهم هذه العبودية، الحمد لله عرفنا معناها، وفي معرض الحديث عن فهمها قلنا لابد ان احنا نشوف خطاب الوحي فيما يتعلق بها، ونشوف حديث الله، يعني حديث الله عز وجل عنها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكنا بدأنا قلنا بعض الحديث المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبودية، وبعد ما انتهينا من نسخة الأقوال أو النسخة المسطورة انتقلنا لنسخة الأحوال أو النسخة المنظورة، نحاول فيها أن نرى تلك العبودية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المواقف كده العابرة، لأن الحقيقة الأمر استقراؤه يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا، بس احنا بنحاول نشير إشارات. طيب، من مواقف اللي تجلى فيها برضو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الرجاء ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد أنه هو زي برضو الحديث اللي مرت معنا، أنه هو في خطابه عن الله سبحانه وبحمده لا يستعمل الجزم، في خطابه عن الله سبحانه وبحمده متأدب مع الله، متأدب مع ربنا سبحانه وبحمده، فما بيجزمش بحاجات هو إيه يعني ليست في يده ولا يملكه، رغم كرامته على الله سبحانه وبحمده. فده في مسألة الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤمر بالهجرة، وينتظر أن يؤذن له في أن يصطحبه أبو بكر رضوان الله عليه. طيب، في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كل نبي الله أعطاه بعض الآيات أو اللي احنا بنسميها معجزات، هذه الآيات كانت سببا في إيمان البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وهذه معجزة الإسلام الكبرى، يعني هذه المعجزة الأكبر يعني في الإسلام. فلذلك أنا كنت بقول مثلا بعض الناس ممكن يتصور أو يتخيل، يقول مثلا إيه، عايزين نتكلم عن المعجزات في الإسلام، شق القمر، كل دي حاجات جميلة ولطيفة وكويسة، بس تبقى أن المعجزة الأعظم في هذا الدين هي القرآن الكريم أو الوحي تحديدا. وقلنا خصوصا مسألة الإعجاز البنائي الذي فيه، يعني هذا الإعجاز اللي فيه بقى سواء كان من كل نواحي يعني، وخصوصا مسألة الإعجاز البنائي الذي فيه. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو ذا يرجو الله سبحانه وبحمده في أن يكون أتباعه أكثر أتباعي يوم القيامة، لا سيما والذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة متجددة باقية بقاء الدهر. يعني يمكن أغلب معجزات الأنبياء يعني كانت في حياتهم وانتهت بموتهم، لكن هذه المعجزة لا تزال باقية متجددة أبد الدهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني هناك إشارات كثيرة إلى أن أتباعه سيكونون أكثر أتباع الأنبياء يوم القيامة، ورغم ذلك يتأدب مع الله ويرجو من الله عز وجل أن تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة ممن يدخلون الجنة. برضو زي ما قلنا بيتجلى في الرجاء كده أبعاد، يعني من خلال يعني مواقف الرجاء دي للنبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا أن الرجاء مصحوب بخوف، والرجاء غير مصحوب بجزم، والرجاء مصحوب بأدب. الحاجات دي مهمة جدا خلاص. والرجاء ما فيهوش تعدي، يعني ما بي ايه ما بيتعداش. عارفين يعني ايه التعدي في الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي في الدعاء. يعني ايه بقى التعدي في الدعاء؟ يعني ايه بقى يتجاوز فيه؟ يعمل ايه؟ اديني مثال كده. دعاء بالمستحيل زي مثلا ايه؟ زي ايه مثلا؟ مثلا يسأل ربنا النبوة. دي ما النبوة مش كسبية، ماشي؟ يعني مش واحد يجتهد عشان يبقى نبي، مفيش حاجة اسمها كده. النبوة اصطفاء محض. مثلا ده اعتداء، ان هو يعني بيحجر على فضل الله، اعتداء في الدعاء. ايه تاني من سؤال الاعتداء؟ كن يعني بالعشر المبشرين زي اللي طلب النبوة يعني. ممكن برضو، بس ده مش اعتداء، يعني هو قل ضعف يقين. أيوة ابن أحد من الصحابة اللي هو بقى ايه؟ اللهم إني أسألك القصر الأخضر على الشاطئ. يا عم قال يا ابن أخي إنك إن دخلت الجنة خلاص خش الجنة بقى، وروح القصر الأخضر القصر الأحمر لف براحتك عايز يعني واحد من الصحابة كان بيحب الأحصنة جدا، فسأل نفسه قال في الجنة أحصنة؟ يعني أنا فقال نعم أحصنة بجناحين يطير بك حيث شئ، فخلاص خش الجنة بقى وتقعد. ولذلك بعض الناس يقعد ايه يقول لك اللهم اني اسألك الجنة ونعيمها وخضرتها، على اساس ان الجنة فيها جحيم والجنة سمرة والجنة. يعني يا عم الحاج يعني خلاص، هو اسألك الجنة واعوذ بك من النار، اسألك الجنة وما قرب اليها من قولي وعمل. ويقعد بقى يقعد له نص ساعة كده وحورها ومش عارف ايه وكذا وانهارها واشجارها واحجارها. ده اعتداء في الدعاء، لان هو برضو معناه ان الشخص اللي بيدعو ده مش فاهم اصلا يعني، وهو برضو بيفترض لنفسه حاجات. ما هو كل واحد هيبقى ليه نعيم في الجنة حسب درجته، كل انسان له حسب درجته. طيب المهم في حتى الان نلاحظ ان الرجاء ما فيهوش اعتداء. يبقى الرجاء ده حتى الان من ملاحظات، احنا كل ده بنحاول ايه نبني تصور صحيح عن العبودية دي، ولذلك مش عايزين تصور العرفي اللي هو عندي وعندك او مثلا بنسمعه من بعض الناس. فاحنا شفنا في اللغة يعني ايه معنى الكلمة، وحاولنا نشوف في نصوص الوحي بحيث ان احنا يبقى تصورنا صحيح عن هذه الايه العبودية. فالرجاء حتى الان قلنا مصحوب بخوف، وقلنا مصحوب بايه تاني؟ ماشي، ما معهوش جزم خلاص، بادب، في تأدب مع الله، وايه والرابع ايه؟ فوش اعتداء. فوش اعتداء في الايه في الدعاء، ما بيرجوش حاجة يعني ايه مستحيل، ان في الاخير الرجاء اشبه بالدعاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ده ممكن يعني مواقف بنشوف فيها الرجاء على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقى نشوف في مواقف نحس فيها بالرجاء في قلب سيدنا النبي وبدأ في ألفاظ. يعني مثلا في الصحيح البخاري أيضا, في الصحيحين حتى في البخاري ومسلم, بس ده لفظ البخاري, السيدة عائشة بتقول إنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد ده كان من أصعب الأيام في حياة المسلمين وفي حياة النبي تحديدا كمان صلى الله عليه وسلم, يعني كان يوما يعني موجعا للغاية في الحقيقة. لأول مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يشج وجهه الشريف, تكسر رباعيته, تدخل حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين, يعني كان يسيل الدم على وجهه الشريف, يعني غير بقى يعني ما كان في اليوم ده, صراحة كان يوما شديدا. فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي الناس المتخيلة يعني ان الايه, ان الطريق مفروش بالورود يعني, وان خلاص بقى يعني هو الواحد عايز الجنة خلاص, يعني ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين معه ايه, الذين امنوا معه متى نصر الله, يعني ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هو المفروض انت طالما طلبت هذه السلعه الغاليه تعلم ان هذا الطريق لابد ان الانسان يضحي فيه, بس هذه تضحيه تستحق, لان انت بتضحي عشان الدنيا من باب اولى ان يكون لاجل الاخر. عمر بن عبد العزيز يقول: ان لي نفسا تواقه, يعني زينا كلنا, كل واحد بيبقى ليه يتمنى حاجة ايه يعني اعلى دايما يعني. فقال: ان لي نفسا تواقة. فبيذكر يعني بعض الامور التي تاقت لها نفسه, فبيقول تاقت الى ايه, الى الامارة فنلتها, نكون امير, فكان اميرا على المدينة المنورة. ثم تاقت الى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. فاطمة بنت عبد الملك يعني كانت امرأة من النساء المعدودات او تقريبا الوحيدة في التاريخ الاسلامي اللي ابوها خليفة وجوزها خليفة واخوها خليفة, ويعني بص يعني كده تحس ايه, مفيش حد في يعني في اللي حواليها مش خليفة خلاص. وكانت امرأة يعني حط انظار كل يعني كل بقى الملوك والامراء يطمحوا انهم يفوزوا بفاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. شوف خد بالك من طموحات الانسان في الدنيا ازاي ايه, يعني زي بعضنا مثلا يقول لك يا الثانوية العامة اجيب مجموع بس اخش كلية قمة, اخش كلية قمة اخلص بس الكلية ولا مش عارف اعمل ايه وكذا, وبعدين بقى اشتري اتجوز كده جوازها واشتري مش عارف شقة تمليك ويبقى عندي عربية وماذا بعد. يعني سبحان الله يعني مهم. بيقول: ثم تاقت نفسي الى الخلافة, يعني نفسه تاقت بقى للايه, الى الخلافة فنلتها. وكده جاب السقف بتاع طموح اي انسان على وجه الارض, وها هي الآن تتوق إلى الجنة فلا أدري أأنالها أم لا. وهو نادم على ما مر من كون نفسه تاقت إلى هذه الأشياء قبل إيه, قبل ذلك. ولذلك يعني لما عمر بن عبد العزيز أدرك هذه الحقيقة مؤخرا بعد ما كل حاجة بقى هو تمنها إيه, يعني كنت بقول كتير من يعني وإحنا صغيرين كان الواحد يعني متصور أن نهاية العالم ان يكون معاه فلوس مثلا يشتري الحاجات اللي نفسه فيها ايه, ويبقى لسه بقى في جيبه. نهاية العالم انه مثلا يحط قدامه الحاجة اللي نفسه ياكلها وياكل منها والغضمة, يعني هو يقوم جعان وهي يقوم شبعان وهي لسه باقيه. نهاية واحد صاحبي كان يقول انا يعني حلمي في الدنيا بتاع ده كوتش وعجلة ووكمان, يعني شوف يعني ده سقف ايه احلامه في الدنيا. صحيح يعني انت ما كان الانسان ايه يتخيل يعني مجرد حاجات انت كنت بتتمناها, ودلوقتي وقد نلتها عرفت بقى ان ما كانتش مستاهله ان انت تبقى عمرك كله وفكرك كله وحياتك كله بت ايه الكلام ده كله بقى موجود دلوقتي وحاصل. وبعدين وماذا بعد؟ الحلم الاكبر فين بقى؟ الحلم الاهم فين؟ الهم ده حاضر ولا مش حاضر؟ فمهم. فعمر بن عبد العزيز لما ادرك ذلك في ايه, في النهايه فتخيل بقى سبحان الله، خرج عن كل أملاكه كلها، وفاطمة بنت عبد الملك اللي كان يطمح إليها قال أنت بين خيارين، أنا يعني هو سبحان الله قالت يعني منذ أن تولى الخلافة ما اغتسل قط من جنابه، ويعني قرابة سنتين وحاجة، وهو طبعا ربما تكون سورة يعني فيها زيادة أو مبالغة شوية احنا نتصور كده، بس انت عشان تعرف بس ان هو الى اي مدى سيطرت عليه فكرة يعني دخول الجنة والوصول للجنة فخيرها انت بالخيار، انا دلوقتي ما عادش لي رغبة في المسألة، انت هتبقي معايا تبقي، اردت انك تنفصل تنفصل، فانت بالخيار. تخيل اللي كان بايه بيطمح ليها، والخلافة اللي هو كان بيحلم بيها بقى، وهيلبس ويروح ويجي قبها، وعاش يعني سبحان الله سورة ما كانت تتصور ابدا ان هو يعيشها، يعني الحلم اللي كان بنفسه فيه لما وصل اليه عرف بقى ان كل ده في الاخير لم يكن له ادنى قيمة، والقيمة الاكبر ان يدخل الايه الجنة، فكان ما كان وكان مجدد القرن الاول الهجري رضوان الله عليه. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على بني عبدي يا ليل. ماشي. المهم دول القصة المعروفة بتاعت الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. طبعا انا كنت يعني كل ما اروح مكة واجي في الغالب كنت بنزل في مطار الطائف، يعني فاصلا يعني الطائف ليها طريقين، في طريق اللي هو بيسموه طريق الهدى ده جبل خلاص لغايه ما تطلع فوق، وفي الطريق العادي اللي هو من مكة للطائف حوالي 90 كيلو، فبعيدا عن المسافة يعني دي 90 كيلو مشيها على رجليه، اصلا انت لا تكاد تتخيل يعني شوف مع يعني الطريق معبد الان المفروض يعني وممهد، اصلا الشكل نفسه يعني انا في اوقات مثلا كنت الاخوه مثلا بيوصلوني ايه الساعه مثلا بعد الفجر مباشره يعني رحمك الله، فمكان موحش جدا جدا يعني انا لا اتخيل اصلا هو مش ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده، يعني مش ازاي اصلا كده وعلى قدميه الشريفتين حتى وصل الى الطائف، واحنا الواحد فينا يكسل يقف شويه في الصف. المهم فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني. خد بالك بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خرج في العام ده يقال انه اسمه عام الحزن، بس يعني بعيدا عن اسمه هو العام ده توفيت فيه السيدة خديجة، ده السند الداخلي، وتوفي فيه أبو طالب، وده السند الايه الخارجي من البشر خلاص. وطبعا بقى قريش يعني انتهزت الفرصة وبالغوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمان الدنيا ضيقت قوي قوي يعني لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي كان حتى لما بيتكلم مع وفود الحج ومش عارف ايه، يعني الدنيا كانت قفلت جدا في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتغى لدعوته ارضا جديدة، فذهب الى الطائف، والمفروض مكة مالها قفلة، يعني مكة ما فيهاش تاني اكتر من كده، قرابة 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يمل خلاص، وخلاص جابت اخرها تمام، اللي آمن فيها آمن، واللي كفر عمال كفره إيه يزداد، والكفار دلوقتي المفروض إن الموضوع إيه زاد قوي وبقى كعبهم أعلى بكتير خالص، لدرجة إنه ما كانش يفكر يروح مكان على بعد 100 كيلومتر مثلا ولا 70 كيلومتر خلاص، ما يفكرش يروح مكان بعيد بالشكل ده، وهي الطائف أصلا بالنسبة لمكة مكان مرتفع جدا مرهق جدا في الوصول ليه، هي المصيف بتاعهم أصلا يعني، بس كانت قرية عظيمة معروفة على رجم القريتين عظيم اللي هم ايه قريتين اللي هم ايه مكة والايه والطائف. طيب فالنبي كانت الدنيا قفلت جدا، فتوقع بقى هو يعني مكة قفلة خالص، طب راح الطائف ايه اللي حصل لها قفل اكتر، يعني تعرض لما تعرض له صلى الله عليه وسلم من هذا الايذاء والدنيا قافله خالص. طيب والنبي بقى راجع صلى الله عليه وسلم من كتر الهم والغم، قال فلم استفق الا بقرن الثعالب، منطقه كده اسمها قرن الثعالب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم مش مسافه طويله جدا من كتر الهم، مش يعني مش منتبه حتى المسافه اللي هو بيمشيها صلى الله عليه وسلم. طيب فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ودلوقتي جات له فرصه بقى، ايه بقى؟ ان اظلته سحابه، ماشي، السحابه دي فاذا فيها جبريل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم. دائما سبحان الله تجد ربنا بيرسل سيدنا جبريل عليه السلام في مواقف كده معينه، فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. انت عايز ايه؟ طيب المهم، فشوف يا ترى النبي هيكون رده ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين دول جبلين عظيمين كده على جانب مكة، يعني دول لو اتطبقوا كده شكرا على كل اللي جوه وخلاص بقى. يعني النبي كان ممكن يفكر بمنطق ايه، يا عم العالم دي تروح ويجي ايه ناس جديدة. فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى، شوف خد بالك من جالي، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك، لا يشرك به شيء. يا الله، شوف أول حاجة تستوقفك إنه قال أرجو أن يخرج الله، ما قالش لا أنا يعني أنا عندي عزيمة إن أنا هفضل وراهم لغاية ما عيالهم، فاهم؟ يعني هو يؤمل في مين؟ في الله، مش في نفسه، مش في قدراته، رغم انه افضل انسان دعا البشر على وجه الارض، تمام، وافضل انسان بذل جهد في خدمه دينه او نصره المنهج الحق، ورغم كده هو بيتبرأ من حوله وايه وطوله، وبيقول اني ارجو، بل ارجو ان يخرج الله، مش انا، مش جهدي ولا القصه دي خالص. المعنى ده كان حاضر جدا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو تذكروا في قصة الغلام اليهودي اللي سيدنا النبي راح زاره، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للإسلام، فالولد نظر لأبيه فقال له أبوه أطع إيه؟ أبا القاسم. طيب خرج من عنده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الحمد لله على فكرة أنا يعني بص شفت تابع على إيدي أسلم على إيدي. ونتصور بقى، شوف نتصور بقى، يلا قولوا أشهده ألاقي، وصور بقى يلا، والسوشيال ميديا بقى، وعيش الجو، حس بقى ومجهوداتنا وعملنا والحمد لله. عارف الأخ فلان أنا السبب في التزامه، والله أنت السبب في التزامه، وده أنا السبب في التزامه، وده أنا اللي دخلته الجامعة. ناس بتزيط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني أنا ما عملتش حاجة، يعني أنا هو ربنا اللي إيه اللي أنقذه، وربنا أكرمني إن أنا أكون الإيه السبب ده. شوف إزاي القصة المعنى ده حاضر. ولذلك الشاعر يقول لك إيه، يقول لك ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخه. لما تعدي كده على الحقل بتاع القمح تلاقي السنبله المليانه مالها منحنيه، والسنبله الفاضيه كده خلاص. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تلك السنبله المليئه بالخير تجد هذا التواضع والانكسار بين يدي الله والافتقار له سبحانه وبحمده، وتجد بقى الناس الفاضيه الفارغه اللي ما عندهاش اي حاجه. ولذلك اللي بتلاقيه عمال يتكلموا كتير ونفسي وعملت ووديت، عشان هو اصلا ايه حاسس بالنقص، عشان هو ما عندوش انجازات بيحاول يظهر للناس وخلاص ان هو ايه، يعني ما عندوش اعمال تتحدث عنه، فمضطر يتكلم عشان الناس ايه تاخد بالها ان هو حد كويس او حد مميز. انما اللي عنده اعمال تتحدث عنه مش محتاج يقعد يتكلم بقى ويقول كذا وكذا وكذا وانا وفلان وكذا وعملت ووديت وجبت، الله المستعان. فدي اول نقطة استوقفك انه قال ان يخرج الله مش انا، رغم ان جهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جهدا يعني الحقيقة استثنائيا للغاية في عمر الزمان، ولكن رغم كده ما كانش بيرى أو متعلق بجهده أو بذله، بل أرجو أن يخرج الله، شوف النبي ما قالش بل أرجو أن يهديهم الله، ده أنا أملي في الله ورجائي لله فين؟ فأصلبهم. شوف انظر إلى أي مدى يبلغ أمل الداعية، إلى أي مدى يبلغ أمل المصلح. ولذلك أنت ما تفقدش الأمل في أي حد، ما تفقدش الأمل في ابنك، ما تفقدش الأمل في أخوك، في صاحبك، في شخص أنت بتعلمه، لا يعني حتى لو لم يكن هو يعني حد كويس يمكن ربنا يخرج من صلبه حد إيه كويس، يعني مش يعني هو مش كافر الحمد لله، فأكيد هي يعني أرحمك الله قد يخرج الله من صلبه إيه إنسانا ينفع الله به الناس، ودول أصلا كفار، يعني في الحالة دي هم كفار. إني بل أرجو أن يخرج الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف رؤيته صلى الله عليه وسلم مش رؤية واحد بيتعامل مع جيل، ده رؤية إيه حد بإيه يعني بينظر إلى الأمام، مش مشكلة الجهد ده يعني لا شك سيثمر يوما ما، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابي. وسبحان الملك يعني وقد كان الله عند حسن ظن نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج من أصلابهم فعلا أناس يوحدون الله وحملوا هم الدين، وأسقطوا فارس الروم، يعني أسقطوا فارس الروم، لأن الحقيقة يعني وكان إنجازا مبهرا في عمر الزمان. مهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. يعني كنت بقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان استجاب لملك الجبال ساعتها ممكن ما كناش احنا نبقى مسلمين. هتبحلق ليش؟ ليه؟ سيدنا عمرو بن العاص ما كانش اسلم، ما كانش سيدنا عمرو بن العاص اسلم اصلا، فممكن انا وانت ما كناش نبقى ايه مسلمين. شفت يعني اعظم منا امتنه الله على المصريين على الاطلاق، ولذلك اعظم البشر منا على المصريين تمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن العاص. ولذلك انا كنت حتى في الواحد انا عملت مقالة صغيرة كده عن الذب عن سيدنا عمرو، لان انا شايف انه له في عنقي جميل، وله في عنق كل واحد مننا كمصريين جميل، هذا الذي حمل لنا هذا النور وتجشم العناء وكابد مكابدات عجيبة. يعني انتوا لكم ان تقرأوا مثلا في فتح فتوح مصر ماشي، وما كان من عمرو بن العاص وما قاساه والمعاناة التي عاناها عمرو بن العاص عشان يستتب امر الاسلام في هذه البلاد، وانا وانت نكون مسلمين. سيدنا عمرو بن العاص بس يعني بالمناسبة من باب الذب عنه يعني معلش يعني حتى لعل دي يمكن تكون شفيعة لنا عند الله ونكون ادينا بعض حقه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقال يا عمرو إني أريد أن أرسلك، وفي رواية إني أريد أن أبعثك على رأس جيش يعني، فتغنم غنيمة حسنة، يعني تروح إيه يعني تغنم غنيمة حسنة، وفي رواية فأرغب لك في المال، يعني هتروح يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بيشجعه ويحفزه، يعني أنت هتروح السرية دي على رأس هذه السرية فإيه هترجع بإيه بغنيمة جيدة. فرد سيدنا عمرو بن العاص ايه فقال يا رسول الله ما المال اريد وانما اريد وجه الله. اللي بس بيحاول يصوروا لنا سيدنا عمرو بن العاص على انه ايه المال وبتاع ومش عارف ايه، وقصة التحكيم المشهورة دي قصة باطلة بامتياز، قصة باطلة من امتياز، وهي من وضع الروافض. القصة دي ما حصلت أصلا، ومن أراد يعني مزيد تحقيق فيها في كتاب اسمه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لدكتور محمد أمحزون، ده كان رسالة ماجستير أو دكتوراه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، حقق أن أصلا القصة هذه القصة لم تحصل. وموقف سيدنا عمرو بن العاص وقوفه زي بجوار سيدنا معاوية، وقف بجار سيدنا معاوية ساعتها وكان مقتنع برأي السيدة عائشة، وكان مقتنع برأي سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، فما كانتش قضية سيدنا عمرو ولا قضية انه يوليه ولا ملهوش الحوارات دي اصلا يعني تمام. وبعدين عذرا اللي يكون عنده زي سيدنا عمرو ما يوليهوش وما يولي مين؟ يعني هذا الرجل يعني كيف لا يولى. المهم ما علينا. فاللي عايز برضو يقرأ تفاصيل أكتر في كتاب لأبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، اسمه العواصم من القواسم، اسمه العواصم من القواسم. كتاب لطيف برضو بيتكلم عن هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة عشان نفهم برضو إيه اللي حصل بالضبط. يعني حتى أنا كنت بقول أصلا حتى وإن بدت على إنها فتنة، بس ما في فتنة مرت بين أتباع مصلح ولا عظيم ولا قائد وتم التعامل معها زي ما تم التعامل مع الفتنة دي اللي حصل بين الصحابة. هو تعامل أصلا مبهر للغاية. ما علينا، مش بس يعني دفاع وخلاص، لا، بس دي حقيقة. يعني الشيخ محمد حسان تقريبا ليه كتاب برضو لطيف في يعني أسلوبه أسهل شوية، اسمه الفتنة بين الصحابة، يعني كتاب أسلوبه أسهل شوية، بس ده اللي أراد أنه يتوسع في المسألة. طيب، فكنت بقول ان لو ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان استجاب ساعتها لملك الجبال، ربما كنا احنا ما نكونش ايه مسلمين. فشوف، انظر الى امله صلى الله عليه وسلم، وانظر الى بعد نظره صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا في التعامل مع الناس، احنا ما نتعاملش معهم ان احنا ارباب، احنا ما سلطناش على مصائرهم، احنا ما سلطنا على مصائرهم. يعني بالعكس، احنا نصبر على الناس ونرجو فيهم الخير ان شاء الله. برضو من المواقف، وان كان يعني في ناس بتتكلم في اسناده بس الكثير صح اسناده، موقف سراقة بن مالك. لك ان تتخيل رجل في هو اصلا مطلوب، وخرج من مكة مطارد واختبأ وتمام وكذا وكذا، بعد كل الكلام ده وخلاص سراقة على بعد خطوات منه صلى الله عليه وسلم. فالمنتظر يعني النبي يجري يفر يقاتل يدافع يعمل اي حاجة، وهو برضو سراقة مش حد. سراقة بن مالك كان يعني فارسا مغوارا مشتهرا اصلا، حتى عند يعني هو الوحيد اللي ينجح انه يصل للنبي اصلا، وهم كلهم محدش عارف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان يعني كان فارسا مغوار، وطبعا الجائزة كانت كبيرة، يعني كان رقم كبير بالنسبة للناس ساعتها. يعني تخيل مثلا يتقال لك ايه، يتقال لك انت الجائزة 100 عربية، يعني الناقة دي عندهم كانت توازي سيارة، جائزتك 100 عربية، رقم مغري جدا لأي حد، تمام. فلذلك اغلبهم طلعوا بقى ووقفوا نفسهم على ان يجيبوه يعني، تمام. المهم، فها هو ذا سراقة على بعد خطوات من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ونتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم معه يقول له ايه، يعني يقول له طب خلاص يعني كده بقى، طب ارجع، طب مثلا، طب لما اوصل بس المدينة انا هزبطك، طيب اكتب لك شيك مش عارف ايه. طب لا، ده يعني تخيل واحد مطارد وبيقول له ايه، ارجع ولك سواري كسرى. كسرى ده كسرى اصلا ده ملك الفرس، ده لقب لملك الفرس، ده مش شخص اسمه كسرى، ده لقب، يعني الملوك كان لها القاء، فكسرى ده لقب الملك بتاع الفرس، زي قيصر لقب الملك بتاع الروم، زي المقوقس لقب الملك بتاع مصر، زي النجاشي لقب الملك بتاع الحبشة. ده هم ايه يعني، مثلا ملك الحبشة ده اللي هو كان رجل صحيح كان اسمه أصحمة، تمام. المهم يعني فايه، فده لقب كسرى، ده لقب خلاص. المهم، فيعني كسرى ده ملك ايه، الفرس. والفرس دول مش عزبة بيتين ونخلة، لا، ده دي يعني قول كده مثلا الاتحاد السوفيتي في أبهته حاجة كده، واخدالها مثلا ايه يعني خمس العالم ولا ربع العالم. ولا انا مش بقول امريكا، لان امريكا اصلا حتى برضو مش ما كانتش زي الاتحاد السوفيتي في عنفواني يعني. فدولة الفرس كانت كده يعني في عنفوانها، وكمان اصلا دولة الفرس كانت ابشع من دولة الروم، لان دولة الفرس دولة مجوسية يعبدون النار، فهم اكفر من ايه، من دولة الروم. ما هم كفار، دول كفار وكفار بشرط، بس ايه، بس كان الفرس اكفر من مين، من الروم، لان الروم كانوا نصارى، انما الفرس كانوا ايه، يعبدون النار. فهم كانوا اكفر من مين، من الروم اصلا، فهم اكفر، وعدوتهم للاسلام اشد، وهم في الفترة دي كان الفرس لهم الدولة على الروم. يعني الفترة دي بقى ايه؟ عارفين الفترة بتاع الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي كده، لما كان الاتحاد السوفيتي كعبه عالي على امريكا جامد، خلاص دي الفترة بقى اللي الفرس فيها كعبهم عالي على مين؟ على الروم اصلا. يعني الروم ساعتها كانت منقسمة وضعيفة، والفرس كانت دولة ايه؟ كانت دولة قوية، وكانت اقوى دولة في العالم ساعتها. طيب يعني النبي يقول له ارجع ولك ايه سواري، يعني السوار بتاعه، يعني الساعة اللي لابسها، السلسلة اللي في ايده، يعني ده كمان مش ايه، يعني مش ارجع مثلا وهنديك حاجة في مملكة الفرس، لا ده انت هتاخد سواري كسرة. ايه الامل ده؟ ايه حسن الظن بالله ده؟ ايه الرجاء ده؟ انظر الى اين يصل هذا الرجاء. قل له ارجع ولك سواري كسرة. فسيدنا عمر بن الخطاب يدعو بسراقة ويلبسه سواري ايه؟ كسر. فتشوف سبحان الله الى اي مدى كان امله، رغم انه في حالة ايه هو فيها ايه؟ مطارد جدا يعني. ولذلك انت برضو لازم تستحضر دي، مهما الامور اشتدت ومهما الخطوبة لهمت، لابد ان انت تكون برضو عندك حسن ظن بالله وامل في الله ورجاء في الله سبحانه وبحمده، ان يوما ما ان شاء الله. يعني يعني عجبني جدا في كتاب بتاع علول الهمة بتاع الشيخ المقدم، كان اورد كده عن بعض اخواننا من جماعة التبليغ، انه كان في برج في ايطاليا اسمه برج بيزا المائل، تمام؟ فهو بيقرأ كده خبر، فسمع ان برج بيزا المائل ده خلاص قرب يسقط، فقعد يبكي وبتاعه وزعلان جامد جدا. فواحد جنبه بيقول له انتوا ليكوا بيت تحت البرج؟ ايه ليك برج، ليكوا بيت تحت البرج ولا حاجه؟ ولا عندكوا دكان هناك في كشك كده في البتاع اللي جنب انت مالك بت... فهو بيقول انا يعني كان عندي امل ان انا اذن فوق، يعني كنت احدث نفسي ان انا اؤذن فوقه. وطبعا ده في ايطاليا عاصمه الكفر، في حيث الفاتيكان، خلاص. فتشوف امل الناس ايه الى اي مدى. ولذلك انت دايما في نظرتك، انا كنت دايما اقول للاخوه مثلا اللي بيعملوا معانا في خدمه القران، اقول له خلي نيتك الامه، نيتك العالم، مش نيتك بس ايه اصلاح بيتكم ولا الحي بتاعكم ولا عزبتكم ولا قريتكم ولا مدينتكم ولا محافظتكم. حط نيه العالم، نيه هدايه العالم، نيه اصلاح العالم كله. فالدين ده دين عالمي، الكتاب ده كتاب عالمي، مش كتاب بتاع لتنذر أمة القرى ومن حولها. يعني مش الكتاب ده مش كتاب محلي، لا ده كتاب عالمي حقه، يعني ان هو يصل العالم كله. ولذلك سبحان الله كنت اقول لهم مثلا في المتدبر، احنا دلوقتي بنجهز ان احنا ازاي نوصل لاطفال المسلمين القران ونعلمهم القران زي ما الصحابه تعلموه بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، والخطوه اللي بعد كده ان احنا نخاطب به ايه الكفار وجاهدهم به جهادا كبيرا، ان حتى انت كمنهج انساني مفيش منهج انساني حتى لبناء الانسان او بناء الطفل زي كده، خلاص. بدل ما احنا بقينا بنغزى في عقر دارنا بمنهج مثلا ماريا مونتسوري ولا غيرها، لا احنا المفروض يعني حق اللي احنا نحمله ان هو ينير العالم كله، وان يعلو ولا يعلى عليه، هذا حقه، وسيكون يوما ما ان شاء الله. طيب فانظر الى امله صلى الله عليه وسلم، شوف كان ازاي رجاءه في الله سبحانه وبحمده وامله، وكان الله عند حسن ظن. طيب برضو من المواقف الحقيقة ما كان في غزوة الخندق، يعني طبعا انتوا لا يخفى على شريف علمكم ما كان في غزوة الخندق، كانت من اشد الغزوات اللي مرت على الصحابة. تعال نبص على الجبهة الخارجية كده ايه اللي حصل. قريش جابت بقى اخرها سقفها، راحت بقى لفت على الايه على القبائل، قبيلة قبيلة ومش عارفيه، يعني وزبطت كده، وده كل اللي فلوس فلوس واللي جه جه وخلاص، وبدأت ايه تجمع، لدرجة انها سميت غزوة الايه الاحزاب، بدأت تجمع الاحزاب دول حزب على حزب على حزب على حزب، واجتمع عدد لاول مرة يجتمع في الايه في الجزيرة العربية، قرابة 10,000، عدد كبير جدا على الجزيرة اصلا. اجتمعوا واتفقوا على هدف واحد، وهو استئصال شقفة المسلمين، مش ان احنا نخش بقى ناخد حقنا ولا نغنم ونمشي، لا استئصال شقفتهم، مش هنخلي حد اصلا تاني خلاص. المشكلة مش في كده بس، المشكلة كمان ان هم اتفقوا مع اليهود في داخل المدينة، فكمان تواطؤوا مع اليهود، فالجبهة الخارجية مجتمعة بالشكل ده والجبهة الداخلية حصل لها ايه؟ ده كانت في وضع صعب جدا. الاسوأ بقى ان اتفقوا على المنافقين اللي جوه الصفوف. يعني لك ان تتخيل ان المسلمين كانوا في حالة صعبة جدا، ولذلك فعلا كانت من اشد يعني الغزوات اللي مرت على الصحابة. يعني لدرجة ان ربنا في القرآن يقول ايه؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الايه؟ الحناجر وتظنون بالله الظنون. يعني الموضوع ما كانش ايه؟ ما كانش هيل، لدرجة ان الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيشكلوا احنا يعني قلوبنا خلاص هتطير يعني. فقال سلوا الله ان يؤمن عورات ان يؤمن روعاتكم وان يستر عوراتكم. فكانت الحياة كانت صعبة جدا، مش بس صعبة بقى على المستوى بقى المخاوف دي كلها، على المستوى الاقتصادي بقى كمان هم في حصار. يعني النبي اختار خيار انه يعمل ايه؟ يحفر الخندق. والخيار ده معناه ان هم ايه؟ يعني بيحطوا نفسهم في حصار اختياري، في حصار اقتصادي. في قرابة شهر بيحفروا الخندق والحالة الاقتصادية متردية اصلا من قبل كده، يعني لدرجة صعبة جدا. يعني لدرجة ان سيدنا جابر بن عبد الله لما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرا، وبعدين ربط على بطنه حجر تاني، وربط على بطنه حجر تالت، فمش عارف توفر له طعام كده يعني. فجاء قال لزوجته تعالى يكفي النبي، قال خلاص نجيب النبي ياكل ومش مهم حتى ياكل. فراح كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي اذنه قال يا رسول الله ان امرأة جابر قد عدت طعاما، هتيجي بكتير خلاص معك. فقال رسول الله يا معشر القوم ان جابر قد عد لكم طعاما. طعاما طعاما ايه؟ يعني تخيل الموضوع كان عامل ازاي. فعلا كانت حالة صعبة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى العجيب انه وهو يحفر مع الصحابة في الخندق فاعترضتهم صخرة، وبيحفروا بقى في صخرة كبيرة، فده يخبط يمين ده يخبط شمال ده يحاول محدش، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تمام. فأمسك صلى الله عليه وسلم بمعوله ثم ايه رفعه وقال الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت خيبر. فارس الروم خيبر، ده احنا كويس ان احنا ايه يا رب نعيش اليومين الجايين تمام. وخيبر ايه ده؟ خيبر ده كان امنع حصن في الجزيرة العربية. يعني ده حتى كان عاملين له صور كده في الايام اللي فاتت دي، حد مصوره كده بهليكوبتر من فوق، يعني بتاع عجيب قوي قوي حتى الان، يعني بقى عجيب جدا في تحصينه، مش طبيعي يعني، تحصين عجيب جدا تمام. المهم واليهود طبعا عشان كان عندهم خوف وجبن رهيب فكانوا بيعملوا حصون ايه، وظنوا انهم منعتهم حصونهم ايه من الله، يعني كانت حصونهم عجيبة جدا. فيعني امنع حصن في الجزيرة العربية، ما حدش اصلا كان يمني نفسه، ولا دولة الفرس نفسها ولا دولة الروم نفسها كانت تمني نفسها بايه؟ بايه؟ بفتح خيبر اصلا. فالله اكبر فتحت خيبر، الله اكبر فتحت فارس، الله اكبر فتحت الروم. ايه الامل ده؟ ايه حسن الظن ده؟ ايه التفاؤل ده؟ ايه الرجاء في الله ده؟ شوف الى اي مدى كان رجاؤه في الله في تلك اللحظات الايه العصيبة للغاية. ولذلك بقى يا اخوة الرجاء ما يبانش في الرخاء، الرجاء ما يبانش في الايه في الرخاء، الرجاء يبان في الشدة. ماشي؟ ان انت تبقى الظروف بتقول ايه انها مش محلولة، وانت عندك حسن ظن بالله، عندك حسن ظن بالله، يبقى باين قوي هنا، بقى يبان هنا الرجاء قوي. لا ان شاء الله، الله كريم، ان شاء الله مش هيضيعني، وان شاء الله، فالله المستعان. فشوف في هذا الموقف العصيب وكان هذا رجاؤه صلى الله عليه وسلم. تفضل. ليه؟ لا، رجاء 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 في الله، رجاء في الله سبحانه وبحمده. هو ربنا اخبره، ما جاي بقى الحديث ده، وربنا اخبره بس ما اخبروش بتفاصيل. يعني ما تزعلش من، طب ما انا وانت عندنا الخبر ده، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. طب بلاش الخبر ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله إلا هو لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. ما هو ما احنا أنا وأنت عندنا الوعود دي أصلا، بس فين يقينك في الوعد ده وأنك بتتعامل أن الوعد ده إيه جاي خلاص؟ هي بس فكرة زمن، فكرة فاصل زمن بينك وبين الوعد، فاصل زمني بينك وبين الوعد ده، الوعد ده جاي خلصان. في النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم، قال له والله لتخرجن الضعينة، الضعينة اللي هي الايه المرأة خلاص اللي هي بتضعن يعني بتسافر يعني بتخرج، لتخرجن الضعينة وحدها من الحيرة، الحيرة دي فين؟ في العراق، حتى تطوف بالكعبة. يعني شوف يا المفروض ان الكعبة فين؟ يعني انت لو بصيت كده جغرافيا على العراق، يعني مثلا لو دي السعودية هو، لو احنا هنبص في الشمال فده شمال ايه المفروض، لا مش غرب، شمال شرقي، شمال شرقي خلاص. فانت بتكلم شمال شرقي، واصلا هي مكة فين؟ مكة تحت، يعني مكة اصلا مش في الشمال خلاص، ده هي مكة تقريبا في المنتصف كده، فمسافة كبيرة جدا. يعني انت ما بين مكة والمدينة 500 كيلو، وكان ما بين المدينة وتبوك اللي هي كانت في شمال المفروض المملكة دلوقتي 500 كيلو كمان خلاص. يعني انت بتتكلم في قرابة 2500 كيلو، واحدة ماشية على ما يعني ماشية مسافة 2500 كيلو، مش ايه مش خايفة من اي حاجة، في امان تام. فقال والله لتخرجن الضعينة وحدها من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى الا الله، ولا تأخذن كنوز كسرى، ولا ينفقن المال حتى لا يجد من يأخذه. هو ده حاضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به يقينا صلى الله عليه وسلم. تشوف مثلا مشهد زي مشهد الغار، يعني مشهد عجيب جدا، انت تبص كل الشواهد والدواعي، يعني زي ما قال فعلا سيدنا أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه إيه لرأن، وعلى الصحيح لكان فيه بتاع عنكبوت ولا فيه بيض ولا فيه حمام ولا فيه مش عارف إيه والحوارات دي، لأنه طبعا كلامه لما يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأن بمعنى كده إن إيه إن ما كانش فيه حاجة بقى ستراهم، ما هو لو فيه حاجة ستراهم ما هيشوفوا منين، لو العنكبوت بقى فارش وبتاع والحمام والبيض وكده ما حد يشوف منين. نواب بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه إيه لرأن، إذن الإيه مفيش حاجة سترة أصلا من بره. وإن كان بعض يعني الناس بيصححوا الأثر ده، لكن الراجح في لأن في من خلال هذه الرواية التي هي أصح إن ما كانش فيه الكلام ده. المهم الشاهد إن يعني موقف لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن، وهم بقى بيدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، والمرة دي بقى طالعين فرصة بقى، هم لو وجدوها يقتلوه وخلاص بقى خلص، إنهم أصلا كانوا عزموا على قتله، يعني عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي لحظة النهاية بالنسبة للدعوة، فبشكل دي لحظة النهاية. فسبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو بكر يقول له كده يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إيه بقى الرجاء في الله ده والثبات ده؟ يعني شوف يقينه في الله سبحانه وبحمده، يقينه في وعد الله سبحانه وبحمده، يقينه في نصرة الله له، هذا الثبات واليقين المنعقد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجاء لإيه؟ لأن يعني يحفظهم الله عز وجل ويخرجهم من هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان على مستوى يعني حتى الكلام كان يحب التفاؤل، يعني حتى كان يقول لا طيرة ولا تشاؤم ويعجبني الفأل، وكان يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصحابة في صلح حديبية لما دخل عليهم واحد من المشركين فقال من؟ قالوا سهيل، قال سهل أمركم. فمتفائل لأبعد حد ومستبشر لأبعد حد صلى الله عليه وسلم، وعنده رجاء في الله إلى أبعد إيه سهل أمركم. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية ان الرؤية دي في بيت واحد مش عارف اسمه مين ابن طاب، فيقول ايه اولتها بيه بيت واحد اسمه رافع ابن طاب. تمام. النبي رأى رؤية ان هم الصحابة في بيت واحد اسمه رافع ابن طاب، فقال اولتها بان لنا الرفعة وان امرنا يطيب. فمتفائل لايه لأبعد حد صلى الله عليه وسلم كذلك كان عنده رجاء في الله لإيه؟ لأبعد حد، وعنده حسن ظن في الله لأبعد حد. يعني الكلام ده يعني زي ما قلنا هيبقى نهاية إن شاء الله تصورنا عن مفهوم الرجاء ومن خلال استقراء نصوص الوحي الشريف، وبعد كده إن شاء الله هيبدأ بقى مسألة إن خلاص إحنا عرفنا بقى الرجاء ده إيه هو، لازم بقى نعرف إحنا عايزين نبدأ نطبقه، نطبقه إزاي، أو إحنا عايزين نتخلق بهذا الخلق كيف نتخلق به. هذا ما نشرع في الحديث عنه في المرة القادمة إن شاء الله. قولي قولي هذا واستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه.